أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية من سورة الحشر يقال بأنها من أبلغ الآيات المشيرة إلى مسألة مراقبة النفس. وحقيقة ينبغي في هذه الآية أن نخرج بدرس عملي وقرار صارم في كيفية التعامل مع النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. القرآن مليء بالأمر بالتقوى، وليست التقوى إلا الكف عما لا يرضي الله عز وجل، عملا بالواجب وانتهاء عن المحرم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا لها من روعة. الأمر بالتقوى خطاب لبني آدم، للمسلمين، للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن عندما يصل الأمر إلى المحاسبة نلاحظ تغيير في لحن الآية. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في صدر الآية هناك خطاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولكن ولتنظر كلام مع الغائب، ليس هناك مواجهة في الخطاب. يقول البعض، ونعم ما يقول، بأنه لا تخلو الآية من عتاب ومن تقريع مبطن، كأن الله عز وجل يريد أن يقول أخاطب من؟ التقوى يمكن أن أخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولكن مراقبة النفس أمر صعب، أمر لا يلتفت إليه الخلق. ولتنظر نفس، وفيه تنكير، يعني كأن هذه النفوس التي تنظر إلى ما قدمت لغد نفوس في غاية القلة وفي غاية الندرة، وكأن الله عز وجل لا يجد من يخاطبهم في الأمر بمحاسبة النفس. ويا له كما قلنا من تقريع ومن تعظيم لأمر محاسبة النفس. ولهذا إذا كان كلام مثلي وأمثالي لا يؤثر في تحريك النفوس إلى محاسبة النفس، فالله عز وجل يبدو من خلال هذه الآية يشير إشارة خفية إلى أن الممتثلين لهذا الإله قليلون جدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. مرة أخرى الأمر بالتقوى، وكأنه لب التقوى وثمرة التقوى عبارة عن محاسبة ومراقبة النفس. وإخواني، من دون الاهتمام البليغ بمحاسبة النفس ومراقبة النفس كأن هذه التقوى لا تتم. كيف الإنسان يتقي غضب الله عز وجل وهو لا ينظر إليه ولا يهتم بمراقبته لعبده؟ يعصيه العبد وقد جعله أهون الناظرين إليه. إذن التقوى إخواني صحيح هو تكليف الجميع، ولكن هذه التقوى لا تتكامل ولا تعطي ثمارها المرجوة. يقول المعصوم صلوات الله عليه كما في الرواية: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ليس منا، والتعبير فيه إشعار بالطرد عن دائرة المعصوم ومن مع المعصوم من الأولياء المؤمنين. ثم تقود الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إخواني أخواتي، التفتوا جيدا، نسيان الله عز وجل قد يجتمع مع الطاعة. يقال بأن نسيان الشيء عبارة عن ذهاب صورة الشيء، ذهاب صورة الشيء من الذهن. إذا غاب عن بالك، غابت صورة الشيء، فذلك الشيء منسي وأنت ناسي لذلك الأمر. ولهذا الإنسان قد يعمل في شركة سنوات طويلة، في دائرة، في حكومة، في غير ذلك، ويؤدي واجبه اليومي وينسى صاحب العمل وينسى الوزير والأمير، يعمل بشكل تلقائي ولكن لا يذكر الآمر. هكذا نلاحظ في الحياة العملية. وهكذا البعض قد يطيع رب العالمين، تعود على الصلاة، في بعض الروايات تقول لو ترك الصلاة لو لاستوحش من ذلك، وجود تلقائي يعبد الله عز وجل ولكنه لا يعيش حالة الذكر الدائم ولا المتقطع. إذن نسيان الله عز وجل يكون تارة بعدم الاعتراف به والتحدي وهو الكفر، ويكون في مقام العمل، ومن منا يذكر هذه الصورة العظمى في الوجود، هذا الوجود الحقيقي الذي لا يساويه وجود، كل وجود رشحة من رشحات فيضه، من منا يذكر الله عز وجل؟ والقرآن يهدد يقول لا بأس، لا تذكروني أنا أيضا لا أذكركم، أمحوك عن ديواني، فأنساهم أنفسهم، أنت لا وزن لك عندي، لا وجود لك عندي. الله عز وجل يعامل بني آدم على أنه شيء في الوجود، لا على أنه عبد له صلة بالله عز وجل، ينظر إليه على أنه قطعة من الأرض كالجبل الأشم الذي لا عقل له. هكذا يتحول الإنسان إلى موجود لا شعور ولا روح له في الوجود. وإذا نسي الله عبدا أنساه نفسه، يعني نسيان الله عز وجل سوف يدعوه إلى نسيان نفسه بترك المراقبة. الإنسان الذي لا يراقب نفسه قد نسي نفسه، جوارحه. ولهذا الإنسان المصلي الذي يصلي بقلب غافل إنسان نسي نفسه. وحقيقة يوم القيامة قد يصبح هناك جدال، هذا الجدال قد يكون بين النفس والجوارح، كما أن النفس يوم القيامة كما أن الجوارح تتحدى بني آدم وتشهد عليه، هكذا تقول تشهد عليهم جلودهم، قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا أعتقد أحتمل وجود جدال آخر ومنازعة أخرى، تقول يا نفس أنا كجوارح، أنا كلحم وعظم ودم، ركعت لله عز وجل، سجدت لله عز وجل، وأنت يا نفسي ما بالك كنت من الغافلين. أنا كلحم وعظم لا شعور له ولا عقل له، خضعت بين يدي الله، وكنت ساهيا تذهب يمينا وشمالا، وقد تفكر بالحرام وقت اشتغالك بالصلاة. ما هذا الغبن الفاحش؟ كما أن الجلود تشهد على الإنسان يوم القيامة، من الممكن أن تقوم بهذا العتاب البليغ أيضا. أولئك هم الفاسقون، الآية لا تقول أولئك هم الخاسرون. الذي نسي الله، نحن في عرفنا إنسان غافل، نسى الله عز وجل كباقي أهل الأرض. القرآن الكريم يقول أولئك هم الفاسقون، نسيان الله عز وجل إما هو فسق خفي أو مقدمة لفسق جلي، أعاذنا الله من ذلك. لو أنزلنا الآية أيضا فيها عتابات مبطنة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا بني آدم أنزلنا عليك القرآن، كلفناك بالقرآن الكريم، أمرناك بتلاوته، جعلناك أهلا لتحمل معاني الوجود البشري بعقله وبقلبه يستوعب القرآن إجمالا. أنزلنا عليك القرآن، أنزله على النبي كمتلقي وكمرسل، وأنزله على قلب كل تال للقرآن الكريم. يقول الجبل إذا كان أهلا للخطاب وخاطبناه بالقرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونحن ماذا نعمل أمام القرآن الكريم؟ لا نعيش أدنى درجات الخشوع الذي يخشعه الجبل لو أنزل الله عز وجل القرآن عليه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم يبدأ في ختام سورة الحشر وهذه الآيات من الآيات البليغة في القرآن، آيات يمكن نسميها آيات ربوبية، آيات ملكية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. انظر الترابط، حسب الظاهر هذه أسماء الله الحسنى، ولكن ترابطه بليغ مع آيات المراقبة. بدأت الآية بذكر الله عز وجل أن لا ننسى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. لماذا؟ لأنك ستلاقي هكذا رب. عندما يدعوك القرآن لعدم نسيان الرب، الرب الذي له هذه الصفات الحسنى. إذن القضية منطقية جدا، أنا ما دمت أرجع إلى هكذا رب مهيمن ومصور وقدير وجبار، هو أهل لأن يراقب وأهل لأن يذكر. فكأن ختام هذه الآيات تشجيع للعبد على أن يلتزم بالمراقبة الدقيقة المستوعبة لكل آن من آنات الحياة. ولهذا التدبر في القرآن الكريم إخواني مفتاح التكامل. قلنا هذه الآيات مفتاح الفلاح، لأنها تؤكد على عنصر جوهري، وهو مسألة المراقبة، والمراقبة متوقفة على معرفة المراقب والصفات جلاله وكماله. إذن التدبر في هذه الآيات واتخاذه وردا في اليوم لا بأس. هذه الآيات من الآيات التي تستحسن قراءتها دائما، من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليكون عنصر ردع وتذكير للمؤمن كلما أراد أن ينسى ربه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لتلقي آياته بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 28 من شهر رمضان المبارك. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين. في اليوم 28 من شهر رمضان المبارك يطلب العبد من ربه أن يوفر حظه من النوافل. إخواني، هناك فرق بين الفريضة وبين النافلة. في عالم الأخلاق والسير هناك رتبة تسمى رتبة قرب النوافل، وهي تلك الرتبة التي يتقرب فيها الإنسان عبر النوافل. هناك مقام عند الله عز وجل، هذا المقام لا ينال إلا بالنافلة، سواء نوافل النهار أو نوافر النوافل الليل وعلى رأسها نافلة الليل، أو مطلق المستحبات، أو الصلاة المجردة من كل من أي نية مسبقة. أنتم تعرفون بأن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، لا يحتاج إلى وقت محدد، بإمكان العبد في كل لحظة وفي كل ساعة أن يقف بين يدي ربه في ركعتين خاشعتين. الفرق بين الفريضة والنافلة أن الفريضة مفروضة على الإنسان، لعل داعي إتيان الفريضة الخوف من النار أو الطمع في الجنة. ولكن في النافلة صحيح هناك طمع في الجنة، ولكن ليس هناك خوف، على الأقل هناك رتبة أقرب إلى الحرية من الفريضة عبادة الأحرار لا خوفا ولا طمعا، والفرائض فيها خوف وطمع، والنوافل فيها طمع ولا خوف. إذن هناك رتبة وسطية أقرب إلى عبادة الأحرار. ولهذا الملائكة كما تعلمون الملائكة أو الله عز وجل يباهي عند الملائكة بعبد يقوم الليل متثاقلا لعبادة الله عز وجل. انظروا إلى عبدي يصلي صلاة لم أفترضها عليه، لم ألزمه بهذه الصلاة، وانظروا إلى معاناته في إتيانه بهذه الصلاة، يخفق برأسه ويهوي وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. إذن النوافل مزيتها الأولى هذه المزية. المزية الثانية أن النوافل موزعة على الليل والنهار زيادة عن الفريضة. قلنا في أكثر من مناسبة أنه من صور قضاء الحاجة أن يأتي الإنسان إلى بيت من بيوت الله عز وجل بمناسبة أو بغير مناسبة ويصلي ركعتين لله عز وجل التجاء بين يدي الله، يتخذ المسجد لا محلا للعبادة. التفتوا جيدا، يتخذ المسجد ملجأ وكهفا يلجأ إليه. لو كان في مكة لذهب إلى المسجد الحرام، الآن هو في بلد من بلاد المسلمين أين يذهب؟ أي بقعة في الأرض أشرف من بيوت الله عز وجل؟ دعنا عن تلك الرواية التي تقول بأن كل مسجد إنما هي محل رشة قطرة شهيد. على كل حال هذا الأمر أمر غيبي، ولكن المسجد عبارة عن بقعة منتسبة لله عز وجل. فالذي يدخل المسجد بعنوان طلب الأمان فقد دخل حمى الله عز وجل. هذه الأيام سفارات البلاد ملجأ لتلك الدولة، من يلتجئ إلى أرض منتسبة إلى بلد من البلاد يعطى الأمان ويعطى كل الحقوق، فكيف بمن يلتجئ إلى بقعة منتسبة لله سبحانه وتعالى. الثالث من فروق الفريضة عن النافلة أن الإنسان متحرر في النافلة من كل قيد. يريد أن يقرأ جزءا من القرآن الكريم، يريد أن يقرأ جلوسا، يريد أن يقرأ ماشيا، إذا أخطأ في قراءة لا يعاتب على ذلك الخطأ لأنه لا يقوم بفريضة. يؤدي النافلة وشغله التعشق والتحبب إلى الله عز وجل بهذه النافلة، لا يعيش هاجس الخطأ، بطلان العبادة، عدم الاتيان بالمأمور به. ولهذا أهل الوسواس يوسوسون في الواجبات ولا يوسوسون في المستحبات، لأن ليس هناك أمر إلزامي يخشون منه. فإذا النافلة يعيش الإنسان الحرية في الإتقان وفي الأداء. وعلى كل إخواني التوفيق للفريضة للنافلة من صور ذكر الله عز وجل. ثقوا إخواني أن حضوركم في هذه الساعة وتوفيقكم لكل عبادة إنما هو بإذن الله عز وجل، ولو شاء لصرف قلوبنا عن ذلك. ولهذا الإنسان عندما يرجع إلى قلبه ويرى في نفسه حبا للصلاة وللمسجد، يقال من صور كشف النفس وفضيحة النفس في السلب أو تكريما لها في الإيجاب حالة المؤمن في المسجد. إذا كان يحب الإطالة ولا يكره البقاء في البيت، فليعلم أن هذه من صور التوفيق، أن الله عز وجل أحبه فأحب لقاءه أيضا. صرف الله قلوبهم، انظروا التعبير القرآني، القرآن الكريم يهدد ويقول بأن الله عز وجل يصرف القلب، يصرف القلب عن الطاعة خذلانا، ويصرف القلب عن المعصية توفيقا. فإذا الذي يوفق للنوافل إنسان التفت الله عز وجل إلى قلبه. وورد في لعل في بعض الروايات أن النوافل متممة للنقص في الفرائض. يأتي العبد يوم القيامة يطالب الله عز وجل بأجوره على الفرائض، فيقول لا أجر لك، كنت مشتبها في وضوئك، في غسلك، في قراءتك، ونحن طلبنا منك صلاة بوضوء صحيح وغسل صحيح، ولم تأت بالمأمور به كما أمرنا، فلا شيء لك عندي. ولكن من الممكن الذي يقرن الفريضة بالنافلة، نوافل الظهرين ونوافل العشاءين ونافلة الصبح، من الممكن رب العزة والجلال يتجاوز عن كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في أدائه للفريضة إكراما له، لأنه التزم بما لم يلزمه الشارع. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، يتقرب العبد من نافلة إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إذا سألني أعطيته. هكذا الإنسان يتحول إلى وجود ربوبي، عبد ولكن بصفات مولاه. وفقنا الله عز وجل لأن نكون من هؤلاء العبيد بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل أن نقرأ دعاءكم إلى هذه الليلة، تعمدت عدم الإعلان حتى تكون القضية عفوية، وكما قلنا في أثناء الحديث، على كل يكون في نوع من وعد التوفيق الإلهي المحض. فعلى كل هذه الساعة المباركة من منتصف الليل وآخر ليلة جمعة من شهر رمضان المبارك، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. وإخواني، من المناسب إماما ومأمومين أن لا نلتزم بمسألة الحضور. يعني أكو بعض الناس إذا شاف المسجد مكتظ بالمصلين يقول الليلة في عناية إلهية، لأنه المسجد ما شاء الله يضج. وإذا رأى شخصين يقول الليلة يبدو مجلس باهت مثلا. الحسابات عند الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. قلب خاشع واحد يغني عن الأبدان، آلاف الأبدان الساهية اللاهية. فدائما اغتنموا كل فرصة. يعني أنا بعض الأوقات أرى كم مؤمن، 2-3 مؤمنين في الشارع، نستوقف لحظات وندعو الله تحت السماء لعل الإجابة في تلك اللحظة. إذن الإنسان دائما يعني وخاصة في المسجد وعند الدعاء، لا يكون نظركم إلى الخلف، دائما انظروا للأمام. أنت تخاطب الله عز وجل، الآن من بجانبك ما وزنه؟ في بعض الناس يمنع عبرته أو يحبس أصواته بكاءه، يعني حياء من المخلوقين، وهذه حالة سلبية. إنسان ينظر إلى الله عز وجل، ما التراب وما رب الأرباب الذي بجانب، ما وزنه أمام الله عز وجل حتى أراعيه في دعائي مثلا. فإذا في الدعاء دائما ليكن النظر إلى فوق، ودعكم عن من حولكم وما حولكم من الأجواء. إن شاء الله هذه الليلة، الليلة الأخيرة من شهر رمضان، الجمعة الأخيرة، إن تفتح علينا الأبواب بمنه وكرمه إن شاء الله. طبعا في الليالي الأخرى، ليلة الأخيرة من شهر رمضان وليلة العيد بحسب الظاهر، إن شاء الله أيضا محطات في هذا المكان المبارك. نسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.